والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الأطهرين الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 17 وصلنا. 18 يا مسألة تبين. يا مسألة 19 ما فيها نذر. ما فيها نذر. نذر خلصنا ما خلصنا. ها؟ المسألة 20 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة. طبعا العبارة هكذا شوية موهمة مع السيد يزيد، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى، فليس في استثناء من العصر، استثناء من الظهر فقط. يوم الجمعة يستثنى من الإخفات الظهر أو يعني الصلاة الأولى فقط في زوال، الأولى هي صلاة الجمعة أو الأولى هي ظهر الجمعة. ذهب ابن الجنيد والسيد المرتضى إلى الاستحباب، استحباب الجهر وعدم لزومه. ومال إليه صاحب المدارك والكفاية والمجلس في البحار، قال إنه لا يخلو من قوة. وأما العامة، العامة ابن قدامة في المغني، كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي، هذا الكتاب تقريبا عند الحنابلة بمثابة يعني بلا تشبيه بلا مثابة كتاب الجواهر عندنا مثلا من حيث استقصاء الأقوال وكذا، كتاب يعني بالنسبة لهم مرتب في فقه الحنابلة. المغني لابن قدامة في متن وشرح. ذكر لا خلاف يعني بين العامة كلهم مذاهب الأربعة أو العشرة. هو طبعا ما يقتصر في كتبهم الفقهية عادة، ما يقتصرون على الأربعة، يذكرون كل مذاهب الأمصار، المدينة شنو، مكة شنو، الشام، مصر، الكوفة، البصرة، بحسب الأمصار أو بحسب على الشخصيات، الصحابة شي يقولون، التابعين شي يقولون، التابعين شي يقولون. فعادة المذاهب يعني السنية متعددة كثيرة جدا بحسب الأزمان أو بحسب حتى البقاع الجغرافية. فالمقصود عندما يقول لا خلافة يعني مو بس المذاهب الأربعة، أكثر. إذن تسالم بينهم لا خلاف في استحبابهما، استحباب الجهر أو الإخفاء. وأنه سنة، هذا النقل لا خلاف في استحبابهما وأنه سنة. ويرجح الإعادة في الأثناء للقراءة إذا لم يراع يعني الجهر أو لم يراع الإخفات في موضع الإخفات. معناته حتى في الإخفات عندهم يصير الجهر، وفي موضع الجهر يصير الإخفات، لأن الإخفات والجهر عندهم سنة مستحبة. ويرجح الإعادة في الأثناء للقراءة إذا لم يراع يعني. وأن البسملة لا يجهر بها مطلقا، البسملة عندهم هذا لا يجهر بها مطلقا. أم عجيب في التعبير، قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في القرآن فأخفوها أو طمسوها كده. في حذفوها في طمسوها متعدد التعبير. إذا ما توهبوا يعني مشكلة من ضل على مشيته. وأن البسملة لا يجهر بها مطلقا، وأنه غير مسنون. هنا ما ينقل الأقوال، كلام ظاهر يسند إلى الكل عندهم. وأن البسملة لا يجهر بها مطلقا وأنه غير مسنون، ولكن عطاء ومجاهد وطاووس، طاووس فقيه يماني، وسعيد بن جبير استنادا لحديث أبي هريرة كان يجهر من عندهم الجهر. وعن أنس أنه يعني أبي هريرة جهر أيضا بالبسملة. وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ البسملة في الحمد وعدها آية. المهم إذن عندهم أن الجهر والإخفات ليس بشرط صحة، مندوب. عملا هم يجهرون الآن في المغرب والعشاء والصبح يجهرون، وفي الظهرين يخفتون، لكنه على سبيل الندب يعني لا على سبيل الإلزام. أما بالنسبة إلى الروايات الواردة لدينا، الروايات الواردة لدينا الطائفة الأولى ما دل على شرطية الجهر، وهي في أبواب القراءة الباب 26 والباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته. هذه ظاهرة صريحة في ماذا؟ في بطلان الصلاة. هل هي نص في بطلان الصلاة أو صريحة؟ نص شنو صريح شنو؟ النص يعني بعد ما يقبل الاحتمال، الصريح لا يقبل. أن النص صريح وظهور قوي وظهور ومن القبيل. نقض صلاته صريح وليس نص. لماذا؟ ليش لماذا ليس بنص؟ فقها مرة بينا تذكرون تعيين درجة الدلالة مهم. فقط أن الفقيه أو في مقام الاستنباط الفقهي الباحث يقول بكيفية الاستظهار هذا ما يكفيها. لابد أن يعين درجة الدلالة بعد. عينت أنت المدلول جيد، بس أيضا درجة الدلالة على ذلك المدلول أيضا يجب تعينها. لماذا؟ كي إذا عورضت هذه الدلالة بدلالة أخرى توازن بينهما أيهما أقوى دلالة. هذا أمر مهم. هنا نقول صريح. لماذا نقول صريح وليس نص؟ لأن كلمة النقص تعملت في موارد في الحج مع أنها ليس مع الفساد، فساد المرتبة الكاملة لا فساد أصل الحج أو العمرة. حتى في الصوم، في الصوم عندنا مثلا من اغتاب فقد نقض صومه، فنقض صومه لو كنا نحن الظاهر يعني كأنما فساد، بس خوفي روايات كثيرة نقض صومه يعني فساد الصوم، كأنما خاصية الصوم ملاك الصوم نقل. فالنقض قد يسند إلى الماهية لكن المراد به تقدير ملاكه. المهم فإذا النقض ليس النص، صريح أو ظاهر بقوة نعم، لكنه نص بحيث ما يقبل التأويل لا يمكن يقبل التأويل. وهذا هو المؤاخذة على المشهور حيث بنوا في من جاء مع قبل موقف عرفات على فساد الحج، أو من جامع في العمر المفردة أو عمرة التمتع قبل الطواف على أن عمرته أو قبل السعي على أن عمرته فسدت، قالوا يعني بطلت. لديهم آخر أن هناك الفساد ليس معنى بطلان الماهية، الفساد هناك بمعنى فساد كمال الملاك لشواهد ثم تذكرناها. على كل في بحث الحال، لذا النقض ليس من الضروري أن يكون بمعنى فساد، لكنه ليس نص يعني، لكنه ظاهر بقوة. فعلى متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، لكن هنا بعد وعليه الإعادة يصير دعم، إن النقض هنا بمعنى الفساد. طبعا طبعا طبعا، وانا لا انفي هذا الشيء، وانما في صدد هذا المطلب، هل دلالة نقض على فقدان اصل الماهية نص او صريح او ظاهر بقوة؟ كلامنا في درجة الدلالة لا في اصل المدلول والدلالة، لأن الإنسان لا يكفيه في الاستنباط الفقهي أن يعين المدلول والدلالة إجمالا، بل لا بد أن يعين درجة الدلالة. لأن إذا لم يلتفت إلى درجة الدلالة يجعل هذا الدلالة وهذا المدلول مسلمة ثابتة ما يزحزحها، ويجي يشوف مدلول آخر فيصير تعاطف مستقر وكذا وقر وقرقر من مجهول. أما إذا يلتفت إلى درجة الدلالة يلتفت إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح مثلا. جيد. لا تكفي تكفي وظاهرة أقول بقوة بل صريحة، لكن لا ندعي أنه نص. لا، لكن المشهور ورد نقض عمرته فسدت عمرته نقض حجه، فقال خلاص اترك العمرة واصبر إلى دخول الشهر القادم القمري وأتي بعمرة. طبعا هذه فتلك العمرة الثانية أداء وهذه فسدت. لا وما يكملها، هذا غير صحيح. يكملها العمرة ما أنت، هناك النقد ليس بمعنى فساد أصل الماهية، هناك بمعنى كمال الماهية. حتى في الحج من جامع قبل عرفة فسد حجه، نقض حجه، حجه خداج كذا كذا، ليس بمعنى أنه يترك الحج. هناك خوف، في أدلة صريحة بعد ما يترك الحج يواصل ويجيب الحج من قابل. اختلفوا أن الحج من قابل أصلي هي حجة الإسلام، وهذه الحجة التي فسدت هي حجة غير حجة الإسلام. لا، الصحيح كما تدل عليه صحيح الجرارة، هذه الحجة التي فسدت هي حجة الإسلام، حجة من عام قابل، حجة حج عقوبة. هنا فسدت بمعنى المرتبة الكاملة راحت، أو كل خاصية الحج راحت، صار خاصيته مهلهلة. هذا المهم، لأنه أصل فساد من الأصل. فإحنا لسنا في صدد الآن نفي دلالة نقض فسد على، لا، له دلالة، دلالة صريحة بعد، أو ظاهرة بقوة، مو بس ظاهرة معتبرة نازلة. لكن فرق بين أن نقول دلالتها على الفساد لأصل ما هي النص، يعني إذا يجيك دليل آخر تبني على التعارض المستقر، وتبني على عدم كان التأويل، وتبني على عدم كان الجام، وبين تقول لا هي صريحة، أو تقول هي ظاهرة بقوة، فضلا عن إذا كان ظاهرة بظهور معتاد معتبر للتأويل، باب التأويل مهم. هذا الذي نذكره أنه عند القدماء التأويل مهما أمكن أولى من طرح، لأنهم يوزنون ويعيرون، يعني معيار، يعيرون يوزنون معيار درجة الدلالة، فيستطيعون أن يرتكبوا التأويل. جيد، الطائفة الثانية روايات أخرى في المضمون موجودة، وبعبارة أخرى الروايات الدالة على الإخفاض في الظهرين والجهر في بقية الصلوات اليومية مستفيضة في الأبواب، مو رواية ورواية، مستفيضة 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 في الأبواب، لكن بشكل يعني صريح في البطلان والشرط الوضعي. هذه الرواية أنا ما كملت الرواية. وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. هذه اللي هي صحيحة الزرارة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل على الجواز أن الإخفاض أو الجهر جائز مو لازم وعدم اللزوم، وهذا في الباب 25، الروايات الأولى في 26 أو أبواب كثيرة. هذه التي دلت على الجواز في الباب 25، مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فمثل مثلا السيد المرتضى أو ابن الجنيد أو صاحب المدارك، بعد صريحة صريحة في عدم النص، في عدم اللزوم نص. دققوا، هذه نص محمولان، لكن هل هي نص موضوعة؟ نص موضوعا، موضوعا يعني في الفريضة، لأن النافلة الليل أيضا يجهر فيها، لكن ليس شرط صحة. الإخفات في الصلاة النوافل النهارية يخفى فيها، لكن ليس شرط صحة فيها. أي يصلي من الفريضة ما يجهر فيه، نعم من جهة الموضوع المذكور، يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال إن شاء، لو كان فقط ما نذكر الفريضة تكون فقط نصف المحمول، هنا لما يذكر الفريضة يصير نصف الموضوع. مع ذلك هذه الفريضة فريضة يومية أو فرائض أخرى؟ لو لا، الكلام في الفرائض الأخرى مخير. أنت تقبل صلاة الآيات شرط صحة فيها الجهة؟ ليش قبلتها؟ ليش نتلت بها؟ المقصود أيام ما كان هذه الرواية إذن كلمة صريحة أو نص عفوا في الجواز. دعم هذه الطائفة الدالة على الجواز بالإشكال على الطائفة الأولى، أن صحيح الزرارة المتقدمة في بعض النسخ بدل نقضاء في النسخ نقص صلاته، مو نقض بالصاد المهملة للمعجمة. وفي فرض السائل نفس حال زرارة، جهر فيما لا ينبغي وأخفى فيما لا ينبغي، الانبغاء مناسب للناد. حتى الإعادة، الإعادة نص في الفساد، لو صريح في الفساد النص أقوى من ماذا؟ من الصريح، والصريح أقوى من الظاهر بقوة، والظاهر بقوة أقوى دلالة من الظاهر المعتبر. عليه الإعادة نص في الفساد؟ لا، مو نص، أيضا صريح، لأن مر عندنا في بعض الأبواب مثل صلاة الجمعة، يعني ظهر الجمعة، إذا لم يقرأ فيها بسورة الجمعة المنافقين يستحب له ماذا؟ الإعادة. قد تكون إعادة الأمر إعادة استحبابي. من صلى فرادة فرأى جماعة، ألا يستحب له إعادة؟ الإعادة إذن ليس نص في البطلان، نعم صريحة ظاهرة بقوة، أو ظاهرة بقوة في المطلق، لكن ليس صريحة. هذه نقاط مهمة وعلتفت لها، أن الشيء هو صريح نص أو هو صريح أو هو ظاهر بقوة، درجة. هذا حتى في الكلام الإلهي، في الإنباء الإلهي هكذا، مثلا قد يوحي الله عز وجل لنبي من الأنبياء شيء يكون ظاهر أو بس ليه تأويل، فإذا ما يلتفت ذلك النبي غير سيد الأنبياء إلى ذلك التأويل، إلهي لا خلف لوعدك، هو من الذي وعد الله؟ أكو قرينة مبطنة قد ما يلتفت إليه. هذه من فنون البيان الإلهي، من أسرار التربية الإلهية. ففي نص وفي على كل ظهور قوي وفي صريح وفي هلم جرار. في نوح، له نوح لما طالب وأن وعدك الحق، هو ما الذي وعد الله؟ إني أريدك أن تكون عندنا، قال ربي لم تغفر بي، لأن في وعد الله اللي نلاحظ هناك مو صريح في نجاة كلهم، قابل استثناء كامل. المقصود هذه النقوط اللي التفت لها الإنسان، هذا في بحث المعارف مهم، في بحث العقائد مهم، في في بحث الفقه مهم والتفسير، درجات الدلالة. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يعرف يعني ترميش الكلام، يرمش، أكو يرمش، إيه، حتى يعرف معاريض كلامنا، إيه، من على 14 وغيرهم يختلف. المهم قيل ماذا قالوا؟ بأن هذه نسخة صحيح زرارة، صحيح الزرارة، نقص مو نقضا، وينبغي ما سيصحبها. ويرد ذلك أن النسخة المشار إليها هي في الكتب الفقهية لا في كتب الحديث، وهي نقطة مهمة، أن كثير من كتب الفقه لا يصح التعويل عليها في ضبط متون الحديث كثيرا ما، يبقى غفلة أو خطأ في نقل الرواية متوارث من كتاب فقهي لكتاب فقهي لعدم مراجعة المتون في كتب الحديث. نعم نقص لها هذه طبعة نفس الطابع يقول يعني، ولا التهديد من واحد راجح ما موجودة في كتب الحديث. المهم وأما لا ينبغي ليس الظاهر ظهور أولي في الاستحباب، بل ظاهر ظهور أولي في اللزوم. لا ينبغي أن يتخذ من ولد شنو؟ سبحانه. لا ينبغي أن يتخذ من ولد، لا ينبغي هنا ليس بمعنى الاستحباب أو الندم أو الأولوية، بل بمعنى اللزوم. وأما صحيح علي بن جعفر فمحمول على التقية لما مر بنا الآن، أن العامة عندهم تسالم على عدم اللزوم، فما يقوى على المعارضة. يعني من جهة الدلالة صحيح علي بن جعفر نص، لكن من جهة الصدور صحيح علي بن جعفر ليس النص، مخلوش من الجهة، لا سيما عدم تسالم. اللطيف قد يستشكل مستشكل يقول لو كانت معارضة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة زرارة ما يخالف، نحن صحيحة علي بن جعفر على التقية، لكن مرة الآن أن صحيحة زرارة ليست نص، هي ماذا؟ ها؟ صريحة، والصريح لا يقاوم ماذا؟ النص. ومع إمكان الجمع العرفي بتأويل الصريح عطفه على النص، لا تصل النوبة إلى الترجيح. فلما نحمله على التقية؟ لاحظوا كيف درجة الدلالة مهمة، تعارض مستقر. قد عفوية نقول بعد خلاص نقض صلاته عليه لإعادة، خلاص هذا بعد خلاص الظهور تام التمام، تمتم التمام متمم، ما نلاحظ درجة الدلالة. وأما صحيح الجرح نقول معارضة مستقرة، لا، من أين معارضة مستقرة؟ أدى
أدنى.
شوفوا أي بحث مهم بعد في عالم الدلالة التفتوا إليه. أدنى تفوق تميز لأحد دلالتي الدليلين المتعارضين آيتين أو آية ورواية أو روايتين، أدنى درجة امتياز في الدلالة يقوى الأقوى ولو يسيرا على تأويل الأضعف نسبيا، على غير الأقوى، يعني يسموه أضعف على غير الأقوى. هذا مسلك مضطرد في علم البلاغة وعند القدماء، وإن كانوا يستشكلون المتأخرين. متأخرين عندهم لا إلا 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 فاصل كبير، فاصل معتد به كبير بين درجة الدلالة، وإلا لا يؤول الغير أقوى دلالة بسبب الأقوى دلالة. لكن عند المتقدمين هو الصحيح، لا، أدنى درجة قوة تفوق لأحد الدليلين على الآخر يقوى ذو التفوق اليسير بعد على تأويل الغير أقوى. لماذا؟ لأن لما يكون غير أقوى يعني لا زال احتمال موجود للتأويل. ده بحث مهم كمان. لكن في خصوص المقام هذا الجمع مو تام. صح أن الحمل على التقية ما تصل إلى النوبة إلا بعد التعارض، ماذا؟ شنو؟ مستقر. لكن هنا الحمل على التقية ليس فقط من باب التعارض كي يستشهد فيه. تذكرون ما تذكرون؟ ها؟ طبعا ما يخالف الوافق العامة، ما يخالف الوافق العامة، ما تذكرون ولا ذكرناه في الأصول في الفقه لعل المرضات هم ذكرناه. هناك للخبر هناك شرائط لحجية الخبر، شرائط لحجية الخبر في نفسه، هناك شرائط لحجية الخبر شنو؟ في نفسه. وهناك شرائط لحجية الخبر مو في نفسه، الاقتضاء الذاتي. هناك شرائط لحجية الخبر في مقام التعارض، هي كلها شرائط لحجية الخبر، لكن تارة يعني شرائط نسميها داخلية مثلا إذا صح التعبير، وفي شرائط لا مو داخلية في ظرف الاقتران والمجموع، بس شرائط نفس حجية الخبر. المرجحات، توفر الخبر على المرجحات، عدم ابتلاء بالمرجوحات، ده شرائط حجية الخبر، بس في أي ظرف؟ في ظرف التعارض ولو غير المستقر أو المستقر. وأما هناك شرائط لحجية الخبر لا في نفسه، المخالفة العامة من شرائط حجية الخبر، بس أي في أي مرحلة؟ في مرحلة الأولى والثانية. عجيب. عدم مخالفة العامة أو عدم موافقة العامة ليس فقط من شرائط حجية الخبر حين الابتلاء بالمعارضة، كما الكثيرين من الأعلام الكبار يعني يبنون على هذا يعني غفلة أو توهما. لا، هناك نوع من لزوم عدم موافقة العامة أو عدم لزوم مخالفة العامة في شرائط الخبر في نفسه. كيف؟ يعني أنه ربما تكون هناك قرينة داخلية في نفس الخبر بغض النظر عن وجود معارض له، هي دي القرينة توحي أن بإيحاء دلالي معتبر أن هذا الخبر من رأس صدر للتقية، مع أن معارض ليس له، حيث يسقط الخبر عن الحجية. زين، فإذا في مقامين لمخالفة العامة وموافقتها، حتى موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب نفس الشيء. بس هذا بحث طويل أنا ما أدخل فيه، إجمالا ما ذكرته الآن. هنا في المقام في الواقع في قرينة داخلية على أنها تقية بعد، مو بس يعني بسبب الابتلاء بالمعارض. والوجه في ذلك أن هذا التعبير إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ورد بنفس لسان الوارد في البسملة، أجهر بها أو لا أجهر. ومن الواضح أن قضية البسملة أي نعم قضية معترك مذهبي بين مدرسة أهل البيت والمدارس الأخرى، ورد فيها نفس التعبير إن شاء جهر. مثلا صحيح أبي جرير زكريا بن إدريس القمي، هذا موجود في الباب الثاني عشر الوارد في البسملة، الباب الثاني عشر، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر. صحيح الحلبي في الباب 73، طبعا يعني استثناء حتى في السورة، طبعا في يكرهون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، هم في الجهرية أيضا ما يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، يجهرون بالسورة أول ما يبدأون البسملة يخنس لسانه فما يجهر، فضلا عن الإخفاتية بعد. طبعا جملة من الفقهاء الإخباريين ولعل غير إخباريين بعد ذهبوا إلى استحباب الجهر بالبسملة في سورة الحمد ليس فقط في الركعتين الأوليتين من إخفاتية، وهذا الكل يفتي به، حتى لو أتى بالحمد في الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلوات. هل يستحب أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا؟ إن من علامة المؤمن الجهر بسم الله الرحمن، ما يقولها إخواته ومو بعيد، وإن كان بعض الإخوانين يرى شرط صحة مو شرط بعد جسمه، بس هو راجح. يعني إذا أتى الإنسان في الظهر أو العصر في الركعة الثالثة والرابعة أو في ثالثة المغرب أو ثالثة ورابعة العشاء أتى بالحمد بدل التسبيحات الأربع، عموم رجحان القراءة بالبسمة جهر البسمة في محله. على كل الكلام تتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى